بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. العنوان الأول اللي هو عنوان هذا اللقاء هو عبارة عن الأولاد وهدف الخلق، بمعنى أنه كيف يمكن للإنسان أن يستفيد من الأولاد في تحقيق غاية وجوده والهدف من خلقه. ثم العنوان الفرع الثاني بالنسبة للقاء الأول هو حول ما تضمنته التعاليم الإسلامية من الاهتمام بالأولاد قبل الولادة. هذا عنوان اللقاء إن شاء الله اليوم نتعرض له. العنوان الثاني للقاء هو عبارة عن أسباب الصلاح أيام الولادة السبعة الأولى، أول سبعة أيام. الإسلام اهتم كثيرا في هذه الأيام السبعة في أمور لها آثار وانعكاسات على مستقبل الولد وعلى ما سيؤول إليه الولد. العنوان الثالث واللقاء الثالث عبارة عن التربية من أول ولادة الإنسان إلى سبع سنوات. هلا نحن الهدف الأساسي من المحاضرات هو كيف نستطيع بواسطة التربية وأمور أخرى أن نكون مساهمين في إنتاج الولد الصالح، في إنتاج صلاح الولد. هلا الإسلام حسب ما ذكر في عدة روايات في تقسيم لعمر الإنسان لثلاث مراحل، ضمن حديث نبوي معروف: الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين. باللقاء الثالث هو منعالج أمور التربية من أول ولادة الإنسان ليصير عمره سبع سنوات. المحاضرة الرابعة عبارة عن معالجة التربية من عمر سبع سنوات إلى 14 سنة في عنوان فرعي هو الأمور التي يجب أو ينبغي أن نعلمها لهذا الولد، وثانيا حول تأثير المحيط وتأثيرات البيئة. المحاضرة الخامسة عبارة عن القسم الثاني من هذه المرحلة من سبع سنوات إلى 14 سنة، وهذه المحاضرة نعالج فيها الأخطاء والسلبيات اللي بتصدر من الأولاد، إنه هذه مسألة محل ابتلاء عملي كثير جدا، إنه الأولاد بيتصرفوا تصرفات هاي التصرفات قد توصف بأنها خاطئة، قد تزعج الأم أو الأب بشكل كبير جدا. كيف نواجه هذه التصرفات؟ في علاج سلبي اللي هو الضرب، الإهانة المعنوية، وفي علاج إيجابي نتعرض له في اللقاء أو المحاضرة السابعة حول معالجة الأخطاء بالعلاج الإيجابي. المحاضرة السابعة حول التربية من عمر 14 لعمر 21 اللي بندرس فيها حول التغيرات الجسدية التي تحدث للولد في هذا العمر أو للمراهق أو للشاب في هذا العمر. واللقاء الأخير الثامن هو حول التربية من عمر 14 سنة إلى 21 سنة، ولكن يتناول الأمور النفسية التي يتغير فيها الإنسان اللي تسمى بالمراهقة النفسية. هذه عبارة عن المحاضرات أو عناوين اللقاءات التي سنتعرض لها خلال 8 جلسات، كل جلسة تقريبا حوالي ساعة ونصف. محاضرة اليوم عنوانها الأولاد وهدف الخلق، والنقطة الثانية فيها حول أسباب وعوامل الصلاح قبل الولادة. يعني عنوان المحاضرة يتضمن نقطتين. أما النقطة الأولى كمقدمة، كمقدمة تأسيسية للمطالب لمن نتعرض له، أنه إذا سألنا هالسؤال أنه ما هو هدف الخلق، ما هو الأمر الذي يسعى إليه كل إنسان بغض النظر عن انتماءاته، عن مذهبه، عن ما يعتقد؟ في هدف مشترك عند كل إنسان يسعى إليه. إذا أردنا أن نحدد الهدف، شو بيطلع عنا الهدف؟ بدي جواب. تفضل. هيئته حسنة. عم بحكي طبعا مش بس عن الأولاد، عم بحكي عن أنه الإنسان هو بشكل عام في هدف بيسعاله، في شيء يحب أن يصل إليه دائما. كل إنسان يحب أن يصل إليه، ما هو؟ تفضلي. السعادة. عندك جواب؟ تفضل. شو هي الأمل؟ شو الهدف؟ بعدنا بالسؤال. تفضل. نعم، رضا الله للمؤمن بالله. تفضل. في واحد يجاوب بجواب اللي قالته الأخت، هو عبارة عن السعادة. كل إنسان أصلا بهذه الحياة يسعى نحو السعادة، يعني بغض النظر عن انتماء الإنسان، السعادة هي شيء مشترك عند كل الناس. ما في واحد بيقول إنه أنا لا أريد أن أكون سعيدا، كل واحد من الناس بيقول أنا أريد، أحب، أعشق أن أعيش سعيدا. بس الكلام مش أنه الإنسان يريد أن يعيش سعيدا أنه في واحد بيناقش فيها أنه لا أنا ما بدي أعيش سعيد، ما حدا بيقول أنا بدي أعيش سعيد. بس في سؤال أساسي، هو السؤال الذي يسأله الكثير من الناس، هو أين هي هذه السعادة؟ كيف نحقق هذه السعادة؟ هلا هون إنه كيف نحقق هذه السعادة؟ أين هي هذه السعادة؟ أين نجد هذه السعادة؟ بعض الناس منلاحظ بيتوجهوا نحو توجه قد يختلف عند أناس آخرين، لأنه الفكرة الأساسية اللي ممكن واحد يتعرض لها بالسعي نحو السعادة، ممكن إنه نصورها بالشكل التالي. ممكن أن نقول بأنه الإنسان إذا أردنا أن نراقب حركته وهو صغير، حركة الإنسان وهو صغير، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى غرس في داخل نفسه حبا لهذه السعادة التي تتجلى بعنوان أشارت له الأخت قبل قليل، هو عنوان حب الكمال. كل إنسان يعشق أن يعيش الكمال، يعشق أن يصل إلى الكمال. في عملية تحليل للطفل منذ نشأته الأولى أنه يبحث عن كماله، ولكن الكلام كيف يجد هذا الكمال، كيف يحصل هذا الكمال؟ في تحليل بيقول أن الطفل بيكون مثلا بالأول باللفافة، افترضنا، أو شبه اللفافة، هو حينما ينظر إلى الآخرين يجد أنه عنده قصور، بينما الآخرون عندهم نوع من الكمال. بس شو الفرق بينه وبينهم؟ بفكر بالبداية أنه الفرق بينه وبينهم حتى يوصل للكمال هو لابد أن يخرج من اللفافة ليتحرك، لابد أن يتحرك. فيسعى الطفل جاهدا نحو الحبو. رأبوا الطفل كيف لوحده بصير يسعى أنه يزحف ويحبو، لأنه يريد أن يتحرك باستقلال. بالبداية ما بيتحرك باستقلال، طيب يحبو، ولكنه يجد أنه في نفسه أيضا في شيء هو يحاول أن يصل إليه. ما هو هذا الشيء الذي يحاول أن يصل إليه؟ بيشوف الآخرين أنه عم يمشوا على قدمين، هو يزحف أو يحبو، فيحاول جاهدا أن يمشي على قدمين. إذا بتراقبوا الطفل لوحده بدون ما حدا يعلمه، إذا كان في مثلا كنبيات، بيحاول الطفل لوحده أنه يمشي، يتمسك بكرسي بكنباية حتى يمشي على قدمين. يمشي على قدمين أيضا يجد أن هناك نقصا في داخله يريد أن يتحرر منه، يريد أن يتكامل. يلاحظ أن الآخرين يتحدثون، يتكلمون، فيعتقد في نفسه أنه لعلي حينما أصبح متحدثا متكلما أصل إلى ذلك الكمال الذي أنشده، فيحاول أن يتكلم ويصبح بليغا فصيحا، ولكنه لا يشعر أنه وصل إلى ذلك الكمال الذي ينشده. بيكبر الإنسان، الإنسان هو صغير عادة، هاي متعرض له بعدين، بيحاول هذا الطفل يجعل قدوة له بحياته. كثير من الأطفال بيجعلوا القدوة عبارة عن المعلم، أو الأب إذا كان أبض الأب، أو الأم إذا كان أبض الأم، يعني حسب طبيعة الطفل وحسب القدوة التي تعرض عادة في المجتمع. بس بيكبر الإنسان وما زال يشعر بأن هناك شيئا يريد أن يحصل عليه، ولكن ما هو هذا الشيء الذي يريد أن يحصل عليه؟ بعد لحد الآن يريد جوابا. بعض الناس بيقولوا أنه نحن حينما نريد أن نصبح سعداء نصل إلى الكمال، لعل المال هو الذي يحقق الكمال. قسم الناس لما يكبروا بيظنوا أنه المال الكثير، المال الوفير، يعني لما يصبح الواحد غنيا يصل إلى ذلك الكمال المنشود. فبيسعى الإنسان، لاحظوا هلأ الناس قديش بيسعوا نحو تحصيل المال. الجو اللي بيسعى نحو الإنسان نحو تحصيل المال ليس جوا للاكتفاء. بتلاحظوا مرات واحد بيكتفي، ولكن لما يصير معه مال بيسعى نحو مال أكثر، بيصير معه أكثر بيسعى نحو الأكثر. يعني المسألة لا تنبع من أنه يريد أن يكتفي في حياته، بل تنبع من شيء آخر، هو أنه يريد أن يجعل هذا النقص الذي في داخله ممتلئا، يريد أن يملأ نقصا، أن يشبع جوعا معنويا، أن يروي عطشا معنويا في داخله. بيصير الإنسان ثريا مليئا غنيا، شو بيعمل؟ بيلاحظ أنه طب أنا صرت ثري بعد ما وصلت لكمالي، بده بعد يبحث عن الكمال. ليش بيضل يشعر الإنسان أنه بعد ما وصلت لكمالي؟ لأنه عادة الإنسان لما يسعى نحو الكمال هو يسعى نحو الكمال لأجل السعادة. طب هاي السعادة شو علامتها؟ يعني إذا واحد قال لما نقول له أنه أنت بدك تكون سعيد، طيب جيد، شو علامة السعادة؟ طب هذا حقق المال، بعد لا يجد في نفسه تلك السعادة، لأنه السعادة بعد إلى علامة بعد ما وجدها، خلص من المال، صار معه مال كثير، لا يجد هذه السعادة، لأنه في علامة بعد ما تحققت، في علامة للسعادة لحد الآن لم تتحقق. فبتلاحظوا مثلا إذا منجي لقرانا لضيعنا، واحد بيطلع للاغتراب بيشتغل بيشقى بيعمل، يعني بعرف أني بعض الجاليات كانوا ياخذوا أدوية ضد النوم بالمواسم التجارية حتى يشتغلوا أكثر. طيب بيصير واحد غني، إجا على بلده صار غني، شو بيعمل؟ تسمعوا وليمة كبيرة عملها فلان، عرس أنفق على ملايين، بلش يدعي للوزراء النواب الكذا، هلا شو ليش عم يعمل حركات مع أنه هذا بيكون فقير وتعب كثير بماله حتى حصله؟ يعني ما هو السبب الذي يدعوه أن يبذل ماله لهذا الشيء؟ إنه يبحث عن شيء ينقص في نفسه، يعتقد أنه يملأه من خلال الجاه. بصير عنده جاه، بصير يهمه كثير أنه يقعد بالصف الأول، يبعثوا له على بطاقة الدعوة إلى الوجيه الكبير فلان بن فلان، يعني الجاه بيتملكه، بصير مستعد أن يبذل الكثير من المال لأجل أن يصبح وجيها. لذلك البعض بيعمل مشاريع، بيعمل حتى ينكتب بس اسمه على بلاطة، حتى يعني كل هاي حتى يوصل لمرحلة الجاه. طيب يصير واحد عنده جاه، صار وجيه معروف، يجد أن علامة السعادة لم تتحقق. طيب علامة السعادة لم تتحقق، أين تتحقق علامة السعادة؟ بتلاحظوا هيدا لما يخلص من مرحلة الجاه بصير يفكر، طيب هلأ أنا مثلا عم بعزم على الوليمة النائب فلان، طيب شو الفرق بيني وبين النائب فلان؟ بصير بيسعى نحو شو؟ نحو النيابة، أو هلأ بموسم البلديات نحو رئاسة البلدية. بيوصل نائب بيسعى نحو الوزارة، يعني هو يظن أن علامة السعادة التي يريد أن يحصلها هي عبارة عن السلطة، فيسعى نحو السلطة. كلما وصل لمرحلة من السلطة كلما نفسه أرادت مرحلة أعلى، بصير وزير بيسعى نحو الرئاسة، بصير رئيس. كما يقول أحد الحكماء، لو ملك الإنسان الأرض لنظرت عيناه إلى السماء. ليه؟ لأنه في عنده مشكلة هو نفسية بده يعالجها، عنده شيء يريد أن يصل إليه. هلأ الشيء الذي يريد أن يصل إليه بالتحليل هو السعادة، بس في السعادة إلى علامة لا تتحقق في ما هي تلك العلامة. شو برأيكم هاي العلامة اللي عم بحكي عنها التي لا يجدها في نفسه هذا الإنسان؟ شو هي؟ علامة السعادة بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن المذهب، علامة السعادة هي عبارة عن الاطمئنان، عبارة عن راحة البال، عبارة عن السكينة، عبارة عن الراحة النفسية، كل عناوين لمعنى واحد. بعده ما مرتاح، هو صار معه مال كثير ولكن المال الكثير ما عمل له حالة اطمئنان نفسي. طيب صار بجاه ما عمل له اطمئنان نفسي، صار نائب ما عمل له اطمئنان نفسي، صار رئيس ما عمل له اطمئنان نفسي، بصير وهكذا بصير ينتقل من حالة إلى حالة لأنه لا يحصل هذا الاطمئنان. هذا الاطمئنان لاحظوا من مفهومه، من مفهومه نلاحظ أنه الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن هدف وجود الإنسان وماذا يريد الله سبحانه وتعالى من وجود الإنسان، تحدث بلغة راقية جدا أنه أنا يا إنسان أريدك أن تعيش سعيدا. مشروع الإسلام للإنسان أن يعيش سعيدا. طيب كيف بدك تعيش سعيدا؟ العيش السعيد هو بعلامته أن تعيش مطمئنا، الاطمئنان هو علامة السعادة. طيب كيف تعيش مطمئنا؟ هذا الاطمئنان كيف تحصله عمليا؟ طيب واحد سعى نحو المال، حصل المال لم يصل إلى ذلك الاطمئنان، حصل الجاه لم يصل إلى ذلك الاطمئنان، حصل السلطة لم يصل إلى ذلك الاطمئنان، طيب أين هو ذلك الاطمئنان؟ في كلمة لطيفة جدا للإمام الخميني قدس سره، بيحكي بلغة ساحرة: يا أيتها الفراشات الهائمة حول شمعة الوجود. إنه شوف الفراشة كيف بتهيم حول الشمعة، بتضل تحوم حولها تحوم حولها، ولكن تبقى في مدار واحد، تبقى في مدار واحد. إنه الإنسان مرات بيضل بدوامة، بيضل عيش بدوامة. طيب شو الحل؟ هلا الإمام بمضمون مفاد قوله أنه بيخاطب هذه الفراشة اللي هي الإنسان، أنه أتبحثين عن كمالك المنشود لا تجدين الكمال لا في المال ولا في الجاه ولا في السلطة، إذا أردت أيها الإنسان أن تتعرف على كمالك الذي يوصلك إلى الاطمئنان الذي يوصلك إلى السعادة، فارجع إلى فطرتك التي فطرك الله عليها لتجد أن الاطمئنان الحقيقي متحقق في واحد، أو أن الكمال الحقيقي وأن الكمال المطلق متحقق في واحد أحد، ألا وهو الله رب العالمين، وأن كمالك أيها الإنسان وأن اطمئنانك أيها الإنسان يتحقق حينما ترتبط بهذا الكمال. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن يعرض حقيقة أن القلب الإنساني والنفس الإنسانية لا يصلان إلى مرحلة الاطمئنان إلا حينما يرتبط الإنسان بالله، ساعتها بيوصل مرحلة اطمئنان. أي اطمئنان؟ هي مرحلة الارتباط بالله. مرحلة الارتباط بالله هي مرحلة قرب، علاقة قرب بين الإنسان وبين الله. لذلك في تعبير لطيف قرآني بيعبر عن القريب بالولي، ولي الله. شو معنات ولي الله؟ الولي شو معنات الولي؟ هلأ أنتوا قاعدين على المقاعد، بقول أني الصف الأول يليه الصف الثاني. شو معنى يليه الصف الثاني؟ يعني قريب منه بدون فاصل. الولي هلأ مثلا منقول فلان ولي الميت، يعني أقرب الناس إليه. الولي معناتها القرب بأصل معناتها. الله سبحانه وتعالى سمى القريب من الله سبحانه وتعالى بالولي. ولما تحدث عن الأولياء الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب هذا الذي لا يخاف ولا يحزن، شو يعني لا يخاف ولا يحزن؟ عادة شو الفرق بين الخوف وبين الحزن؟ عادة باللغة لما يقول أنه خاف، الإنسان يخاف من شيء سيأتي. مثلا أنا أخاف على ولدي أن أفقده وعلى مالي أن أخسره، يعني بخاف على المستقبل. الحزن بيكون على شو؟ على الماضي. أنه واحد خسر ماله بيحزن عليه، واحد فقد ولده بيحزن عليه، واحد فقد صديقه بيحزن عليه. الحزن على الماضي والخوف على المستقبل. ولي الله القرآن وصفه بأنه لا يحزن ولا يخاف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هذا الذي لا يحزن، طبعا مش لا يحزن بمعنى أنه لا يحزن الحزن العاطفي، يعني لا يحزن حزن الاعتراض، يعني يبقى في حزنه مطمئنا. ولا يخاف، لا يخاف خوف الاعتراض، يبقى في خوفه مطمئنا. لذلك الله سبحانه وتعالى تحدث عن ولي الله بأنه هو السعيد. يعني ممكن واحد يوصل لمرحلة هي مرحلة السعادة بمرحلة الولاية. القرآن الكريم لما تحدث عن هذه الولاية استعمل عدة عبارات كلها بتوصل لمعنى واحد. العبارة الأولى الإيمان، فسمى المتدين بالمؤمن، يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون. شو معنى الإيمان؟ الإيمان مأخوذ من الأمن. الأمن شو معنى الأمن؟ هي الاطمئنان، الأمن يعني راحة البال. واحد بيشعر بأمن يعني بهدوء يعني براحة بال يعني بسكينة. استعمل كلمة الإيمان للدلالة على هذا المعنى. استعمل كلمة اطمئنان، يا أيتها النفس المطمئنة. استعمل كلمة سكينة. قديش القرآن الكريم بيقول أنه لما كان النبي بغار ثور أنه الله سبحانه وتعالى أنزل عليه السكينة، وبالمعارك أنزل السكينة. يعني كلمة السكينة واردة كثيرا في القرآن الكريم، اطمئنان وارد كثيرا في القرآن الكريم، الإيمان وارد كثيرا في القرآن الكريم. هذا الورود للإيمان والاطمئنان والسكينة كله هو بمعنى واحد، مش بمعان متعددة، لتحقيق هدف الوجود الإنساني. فإذا في واحد يحكي كمقدمة مشروع الإسلام للإنسان أن يعيش سعيدا. كيف يعيش سعيدا؟ ما علامة السعادة؟ علامة السعادة الاطمئنان، السكينة، الأمن. طيب كيف واحد بيوصل للإيمان والاطمئنان والسكينة؟ القرآن الكريم بيقول بشكل واضح ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بس في شيء آخر يتحدث عنه القرآن بالدائرة الاجتماعية، إذ يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لاحظوا التعبير الآية شو جميل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أول شيء القرآن الكريم بهذا التعبير كأنه رفض مبدأ الشراكة. في عبارة بيتغنوا فيها الناس أنه شريكة حياتي وشريك حياتي للزوجة، أنه الزوجة هي شريكة حياة والزوج هو شريك حياة. الإسلام رفض مبدأ الشراكة لأن مبدأ الشراكة يقوم على المحاسبة، مش شريك بحاسب شريكه. وإنما القرآن الكريم طرح الوحدة بين الزوج والزوجة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، يعني الزوجة من نفس الزوج، هي وهو واحد، مش اثنين حتى يحاسبوا بعض. لذلك مثل ما واحد بده يبرر لحاله بيبرر لزوجته، مثل ما هي بتبرر لحالها بتبرر لزوجها. طيب هذا المعنى لماذا؟ يعني لماذا خلق لكم من أنفسكم أزواجا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الزوجية؟ قال جعل الحياة الزوجية لتسكنوا إليها. يعني لاحظوا الهدف هو السكينة، الهدف هو الوصول إلى الاطمئنان، الهدف هو الوصول إلى الأمن، بعضه بنفس الجو. طيب هاي السكينة كيف تتحصل؟ صح، هلأ سكينة الإنسان بالأصل تتحصل حينما أو تحصل حينما يرتبط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. بس أنا عم يحكي بالحياة الاجتماعية. قال وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي المحبة، والرحمة هي مقابل القانون في رحمة. طيب بواعث السكينة المودة والرحمة. في بعض التفاسير أن الرحمة هنا جعل بينكم مودة ورحمة، الرحمة هي الولد، أن الولد هو الذي يؤكد حالة الرحمة بين الزوجين. وإذا كان الولد هو الذي يؤكد حالة الرحمة بين الزوجين، فالولد هو الذي يوصل الإنسان إلى الغاية من خلقه. لذلك فينا نقول بشكل واضح أنه إذا كانت الرحمة هي عبارة عن الولد، فالرحمة هي بتحصل السكينة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كيف بنحصل هذه السكينة؟ جعل بينكم مودة ورحمة. الرحمة هي الولد، الولد هو الذي يوصل إلى السكينة، والسكينة هي علامة الاطمئنان، والسكينة هي الاطمئنان هي علامة السعادة. فإذا الولد يمكن أن يكون هو سبب للسعادة. من هون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول من سعادة الرجل الولد الصالح. هنا وصلنا لناحية مهمة جدا، هي أنه إذا واحد بده يحكي عن فلسفة الوجود، هدف الخلق، بيطلع عنا بالتسلسل أنه فلسفة وجود الإنسان أن يصل إلى كماله، أن يعيش سعيدا، علامة السعادة السكينة والاطمئنان. السكينة والاطمئنان تكون حينما يرتبط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. على المستوى الاجتماعي تحصل السكينة بالولد، الولد يحصل نتيجة حياة الإنسان أو الهدف من حياة الإنسان، ولكن كيف يحصله؟ هل كل ولد يحصل هذه السكينة؟ الجواب كلا، مش كل ولد يحصل الغاية والهدف من خلق الإنسان، لأنه بالنهاية الواحد بده كل شيء يعمله يكون راسمه ضمن هدف معين. طب الولد ليس دائما يصل الإنسان من خلاله إلى السعادة. كم من الناس بالعكس أولادهم جعلوا حياتهم بشقاء أكثر مما جعلوها بسعادة. من هون نقول بأن الولد الذي يكون هو سببا للسعادة هو الولد الصالح. من سعادة الرجل، طبعا هون الرجل عادة باللغة العربية بيستعملوا المذكر أو كلمة الرجل بالمعنى العام، مش بمقصود في الذكر. من سعادة الرجل الولد الصالح، من سعادة الرجل الولد الصالح، من سعادة الرجل الولد الصالح. النبي صلى الله عليه وآله بهذا القول لم يقل من سعادة الرجل الولد، وإنما أصر على كلمة الصالح. ليش الصالح؟ لأنه الولد الصالح حينما نريد أن ننظر إليه في حياة الإنسان، ونحن نعتقد أن حياة الإنسان لا تقتصر على حياة الدنيا فقط، في عنا برزخ وعنا قيامة وعنا جنة، يعني عنا حياة أخروية ممتدة لا تمثل هذه الحياة إلا محطة صغيرة وقصيرة من عمر الحياة. هذا الولد الصالح له آثار، هذه الآثار هي تدخل في أجواء سعادة الإنسان أو تحقيق سعادة الإنسان. من الآثار، الولد بالدنيا يعين، يعين الأهل، كما نلاحظ بمجتمعنا بشكل واضح. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين به. واحد هلأ قديش فيه آباء وأمهات لما يكبروا اللي بيعتني فيهم الأبناء، وقديش فيه بيوت الأبناء هن اللي بيصرفوا على الآباء وهن بيعنوهم بحياتهم. واضح أنه الولد الصالح يعين الأب في الدنيا، ولكن الولد الصالح حينما يعين الأب والأم، حينما يعود الوالدين في الدنيا، لا يقتصر صلاحه على الدنيا، بل يصل الصلاح إلى عالم الآخرة. كيف إلى عالم الآخرة؟ في روايات بتحكي أنه الإنسان لا ينتهي مصيره بالموت، لأنه هلأ بيجي واحد بيقول أنه الإنسان لما يموت ما عاش فيه يتكامل. قد واحد يقول ايه ما عاش فيه يتكامل، هذه مثلا الرواية اللي بتقول الإنسان في آخر ساعة من ساعات الدنيا يمثل له ثلاث: ماله وولده وعمله. فينظر إلى ماله يقول والله إني كنت فيك لزاهدا، ماذا لي عندك؟ يجيبه ماله: خذ مني كفنك، أكثر من كفن ما بعطيك. ينظر إلى ولده: والله إني كنت لكم محبا، ماذا لي عندكم؟ يقولون نؤديك إلى قبرك فنواريك فيه. فينظر إلى عمله يقول له: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. بيجي واحد يطلع بالرواية يقول خلاص، لكن الإنسان لما يموت العمل اللي عمله انتهى. بس في استثناء، في فهم آخر للرواية، أنه مش كل عمل ينقطع، لأنه في نصوص تؤكد أنه في بعض الأمور التي يقوم بها الإنسان في الدنيا تنفعه في قبره. وارد عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال. أو في رواية أخرى: كل عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته. 2 وسنة هدى سنها فهي تعمل بها بعد موته أو يعمل بها بعد موته. يعني واحد افترضنا علم علما بقي هذا العلم يستفيد منه الآخرون. 3 وولد صالح يستغفر له، أو كما ورد بالرواية أنه إلا من 3: صدقة تجري له، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الولد الصالح لذلك في القبر ينفع، إذا كان في ولد صالح يدعو ينفع. ينفع أول شيء، ينفع بتبديل المصير. واحد قد يكون مصيره مصير سيء، ابنه بنته بتحول مصيره إلى مصير حسن. كتطبيق عملي، وارد أنه النبي محمد صلى الله عليه وآله أخبرنا عن قصة حصلت مع نبي الله عيسى، أنه مرة النبي عيسى كان قد مر بقبر فوجد صاحبه يتعذب. في العام اللاحق مر بنفس القبر فوجد صاحبه يتنعم، فقال: يا رب، مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يعذب، ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذب، شو السبب؟ فأوحى الله إليه: يا روح الله، إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه. النتيجة عمل هذا الولد تبدل المصير. يعني ممكن واحد يكون مصيره نار، ابنه يشده على الجنة، فهو مبدل. في بالحج هيك قصة حلوة بنلا واحد، بيقول واحد كان ضار متزوج بس ما عنده رغبة بالأولاد، فراح حج. بيقول وصلت على عرفة شفت هيك شاب رافع يديه وعم يدعو: يا رب والدي يا والدي، بس عم يدعو. بيقول فرغبني في الولد حين سمعت ذلك. الواحد يجي ابن آخر شيء يدعي له أنه يا رب والدي يا والدي، فهو مبدل لمصير الإنسان. حتى ورد عندنا مثلا بعض الروايات أنه إذا واحد ربى بنت محجبة، إذا ربى بنت محجبة هذه البنت ممكن أن يكون حجابها سترا بينه وبين النار بحجابها. لذلك ورد على الإمام الصادق أو عن أهل البيت عليهم السلام: نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها الله سترا من النار، يكون بحجابها سترا من النار. لذلك الولد في القبر هو مبدل، وأيضا هو مطور. يعني يمكن واحد ما يكون عنده سيئات بس لأنه عنده ابن صالح برقيه، بيرتفع من درجة إلى درجة. لأهمية هذا الولد، القرآن الكريم بشكل واضح عرض لنا أن أحد أنبيائه اللي هو النبي زكريا ما كان عنده أولاد، وصلت معه الأمور أن دعا دعاء ملحا: هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طبعا بتلاحظوا ما قال هب لي من لدنك ذرية، ذرية طيبة، يعني هو يقصد أن يكون عنده ولد صالح لتكامله. من هون مسألة الأولاد دخلت في حيز الطلب في الإسلام لأجل هذا النفع. هلأ لحد الآن الواحد لما يوصل لهذه النتيجة، كل هاي مقدمة، هاي طبعا كله قبل ما ندخل موضوع التربية بس كمقدمة، انه الاسلام حينما ركز على موضوع الولد ركز عليه لانه يكون في خط تحقيق هدف الحياة وغاية الوجود، مش مسألة فرعية، مسألة غير مهمة، بالعكس مسألة ترتبط بغاية وجود الإنسان، بتحقيق هدف الخلق من وجود الإنسان. من هون الإسلام اهتم كثيرا بمسألة الأولاد، اهتم اهتمام بالغ جدا. اللي بيقرأ ما ورد من نصوص حول الأولاد بيتعجب. الإمام الخميني له كلمة لطيفة في كتاب مكانة المرأة، بيقول إن المذاهب الموجودة في العالم قاطبة تحصر اهتمامها أو تحصر اهتمامها بالإنسان البالغ الذي وصل إلى مرحلة من الفهم والإدراك، بيد أن الإسلام يضع أحكاما للإنسان قبل أن يولد. تفتوا، يضع أحكاما للإنسان قبل أن يولد. لذلك الإسلام اهتم بصلاح الولد من المراحل الأولى. من هون منلاحظ أن الإسلام عرض عوامل الصلاح من قبل الولادة. كيف من قبل الولادة؟ الإسلام مثلا لما تحدث عن أسباب الصلاح تحدث أنه قبل ما واحد يتزوج أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية طيبة قبل ما يتزوج. الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا هم بذلك، واحد هم يعني أراد أن يتزوج، فليصلي ركعتين ويحمد الله تعالى ويقول اللهم إني أريد أن أتزوج، وبيبدأ بالدعاء إلى أن يقول وأقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي. يعني بدأ بالدعاء، هذا تعليم من واحد قبل ما يمشي بأي مشروع أن تكون الخطوة الأولى هي الدعاء. بالدعاء يعني صوروا هذا الواحد أول ما بيتزوج، يمكن في ناس ما بيفكروا بالولاد أول ما يتزوج، الإسلام بيقول لا، قبل ما واحد لما يفكر يتزوج يفكر أن يدعو لله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا صالحا. ولاحظوا الدقة، خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي. اثنين، أثناء الزواج. هل قبل ما أدخل بتفاصيل أثناء الزواج، أنه قبل الزواج الإسلام ألفت إلى ناحية مهمة، هي أن اختيار الزوج واختيار الزوجة له علاقة بالأولاد. لأنه الإسلام تحدث في بعض النصوص بأن العرق دساس، يعني الوراثي إلى أثر بالوراثي. من هون بعض طبعا علميا بيقولوا كثير من الصفات الوراثية تنتقل بالوراثة، في كتير صفات تنتقل بالوراثة. إذا تسمعوا قصة الإمام علي عليه السلام، الإمام عليه السلام في مشهدين من مشاهده، في أحد أولاده اللي هو محمد بن الحنفية بمعركة الجمل أمره أن يقتحم الجيش فذهب فلم يستطع أن يشق الجيش، فلحقه الإمام علي عليه السلام وضربه بكعب السيف، مش ضرب معنى الضرب، أنه وضع كعب السيف عليه وقال له أدركك عرق من أمك، أنه ما أدري شق الجيش، أنه لو كان الإمام الحسن أو الإمام الحسين كان شقه للجيش، بس هو ما أدري شقه. بس شو قال له الإمام؟ أنه بيه الإمام علي، يعني فيش إلا أمه، أدركك عرق من أمك. في مشهد تاني أبو الفضل العباس، مشهورة الرواية بتسمعوها بعاشورة، أنه لما قال له لعقيل أبغني امرأة قد ولدتها الفحول من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا، وقال له أين أنت من فاطمة بنت حزام، اللي هي أم البنين، لأولدت له أبو الفضل العباس وإخوته. يعني حتى مسألة الوراثة الإسلام قال أنه مسألة الوراثة مسألة مهمة. بس مسألة الوراثة ينبغي أن نقف عند نقطة فيها الإمام الخميني بيشدد عليها، هي أنه الوراثة من قهرية بكل شيء. بالأمور التربوية الوراثة بتعمل قابليات، بس ممكن واحد يغير أمور الوراثة. يعني ما في واحد يقول أنه بس أنه هيدا طالع جبان خلص القدر لقاله أنه جبان، ممكن الجبان اللي متأثر بالوراثة أن يتحول لشجاع. يعني الوراثة لا تشكل سببا قهريا لا بد منه ولا بد أن يتحقق ولا يمكن للإنسان أن يغيره، لا، ممكن الواحد، وهذه كتير مهمة هلأ بعملية التغيير، أنه إذا حست الوحدة على ابن عنده أنه عنده مشكلة معينة تقول خلص هيدا وراثيا هيك، لا مش هيك، ممكن تربويا أن يتغير الولد حتى لو كان عنده قابلات وراثية. النقطة الثانية، الإسلام بأثناء الزواج دعا إلى الالتزام بجملة من الآداب وبرر ذلك بأن هذه الآداب لها علاقة بالولد الصالح. هذه الآداب موجودة بكتاب كيف تجعل ولدك صالحا، فيكن تقروها فيه. ثلاثة، بأثناء الحمل. أثناء الحمل أيضا الإسلام اهتم أنه إذا الإنسان أراد إنتاج الولد الصالح، المرأة عليها أن تهتم بالولد أثناء الحمل. أول شيء، نحن الشيعة نعتقد بما يتعلق باختيار الإنسان أن الإنسان مختار في أفعاله تحت قاعدة لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين. هي مسألة عقائدية، بس هو في جنبة اختيار بأفعاله، وإنه في الأسباب التكوينية قد تؤدي إلى مسببات ونتائج، وقد تكون هذه النتائج سلبية وخيمة، بس الإنسان بيتحمل مسؤوليته. يعني هلأ إذا إجا واحد، أو إذا أخت الأخوات سألت إنه في وحدة ولدت ولد طلع مشوه بهالمسألة، لا مش هيك. إحنا بنقول ممكن إنه غلطة من البي أو الأم هي اللي سببت للتشويه. يعني الأم والأب بيتحملوا مسؤولية بمسألة الولد وصلاح الولد في أثناء الحمل. يعني هالمسألة بده يخدها واحد بالحسبان، ما في شيء يعني إنه الإنسان ما له دخل. هذه مسألة تكوين، تكوينيا كيف المسألة بتصير بتصير، لا مش هيك. الإنسان له دخل في التحولات التي قد تطرأ على الولد. من هون تحت هاي القاعدة الإسلام دعا إلى الانتباه أثناء فترة الحمل. بأثناء فترة الحمل إذا الإنسان ما راعى جملة من الأمور قد يصير فيه مشاكل كبيرة على الإنسان. في اختبار أقيم في أوروبا، هذا بيأكد الفكرة على المستوى العلمي. عملوا دراسة على النطف التي تنعقد ليلة رأس السنة. ليلة رأس السنة معروف بالمجتمع الأوروبي الأكثر يعاقر الخمر. ليلة رأس السنة أغلبيتهم يشربوا الخمر. عملوا دراسة على النطف التي تنعقد ليلة رأس السنة، 80% منهم ناقصوا الخلقة. 80% قد ما بيأثر شرب الخمر على الجنين. بس عمول لها المسألة التكوينية كيف تلعب دورة عمليا. لذلك الإسلام اهتم انه التفتوا للغذاء، التفتوا للغذاء، انه ما يكون غذاء محرم. الأكل اللي بده يأكله الولد ما يكون أكل محرم، لأنه له آثار قد تنعكس على الولد. وغير قصة الغذاء المحرم، مثلا منلاحظ نحن في الروايات أن النبي وأهل البيت عليهم السلام دعوا إلى جملة من الأغذية، أنه التفتوا أنه هاي الأغذية مفيدة للولد. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله يقول أسقوا نساءكم الحوامل اللبان فإنها تزيد في عقل الصبي. شوفوا الآثار، آثار العكسية. أطعموا حبالاكم السفرجل فإنه يحسن أخلاق أولادكم. يعني هذه جملة من الأمور التي من خلالها بس نعرف أن الإسلام أضاء على أمور، هاي الأمور لها انعكاسات في أثناء الحمل لما يقول إليه الولد في المستقبل. الخلاصة، خلاصة المحاضرة اليوم كمقدمة للبحث قبل ما ندخل بالتربية بشكل مباشر، المسألة أساسية لابد أن نلتفت إليها أن الولد الصالح يدخل في مسار تحقيق غاية الإنسان والهدف من وجوده، لأنه الإنسان دائما يسعى نحو السعادة. علامة السعادة الاطمئنان، الاطمئنان يحصل حينما يتعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ولكن الله جعل هناك سببا لهذا الاطمئنان في الحياة الاجتماعية وعبر عنها بالرحمة وهو الولد الصالح. من هون كافي دعوة للولد الصالح، بس سؤال أساس، كيف ننتج ولدا صالحا؟ كيف واحد بيشتغل بحياته على أساس يصير ابنه صالح؟ مش بس يعني المحاضرات ما بتتركز بإطار أنه كيف الولد بيصير ذكي، كيف الولد بيصير رياضي، كيف الولد بتتركز أنه كيف الولد بيطلع ولدا صالحا. ما هو رأي الإسلام وما أفاد العلم الحديث من هاي المسائل؟ طبعا المحاضرات اللي بدها المقبلة تتعرض للنصوص وتتعرض للعلوم الحديثة على حسب ما أفادت من تجارب ومن دراسات في عملية صلاح الولد في المستقبل. قلت إنه الإسلام ابتدأ بعملية إصلاح الولد قبل الولادة، من حين الزواج، حين الحمل اهتم بغذاء الأم لأن ذلك يؤثر. هلأ بشكل طبيعي بيطلع عنا المحاضرة اللاحقة بدها تكون تحت عنوان العوامل أو أسباب الصلاح أيام الولادة السبعة الأولى، أول سبعة أيام، في أمور الإسلام شدد عليها أنه هي إلى دخل بصلاح الولد ينبغي أن يلتفت إليها. بعد ذلك ندخل بموضوع التربية بشكل مباشر، أنه هلأ نحن بعد سبعة أيام فتنا موضوع التربية المباشر، ماذا نفعل في هذه الأيام، هو ما سأتحدث عنه لاحقا بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.